أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكر السيد الماتن رحمه الله: وجوب الكفارة في الوطي في دور الحائض غير معلوم، تقدم الكلام فيه. وفي إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطأها في محل الخروج. تقدم الكلام في أن الدم إذا خرج من غير الفرج وكان الفرج خاليا من الدم لا يجوز وطئها في الفرج، لما ورد في الروايات لا يجوز وطئ المرأة في حال الحيض، يشمل هذا العنوان هذا أيضا. وإن لم يخرج الدم من الفرج ويخرج من ثقب آخر فلا يجوز وطئها حينئذ. هذا ما تقدم الكلام فيه. هنا في وجوب الكفارة، فحينئذ إذا كان يحرم وطئها في كل موطن تجب الكفارة فيه، فالكفارة وجودها وعدمها تابع لحرمة الوطي وعدم الحرمة. فبما أنه لا يجوز وطئها في الفرج حال الحيض فلو وطئها تجب الكفارة. يجوز وطئها في محل مخرج الدم لأنه ثقب من الثقوب، وليس كل ثقب هو يسمى وطيا محرما، فحينئذ وليس في كل وطي مثل ثقب عليه كفارة، وإن خرج الدم فلا تجب الكفارة حينئذ في وطيها في ذلك الثقب. فالحكم واضح، وجوب الكفارة تابع لحرمة الوطي، فمتى ثبتت الحرمة تجب الكفارة، ما لم تثبت الحرمة فلا تجب الكفارة. ثم قال رحمه الله: لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة. استدل على هذا الحكم تارة بالإطلاق الشامل لهما، إطلاق الروايات يحرم وطي الحائض، وطي الحائض يشمل الحية والميتة، لكن رد هذا بأنه نشك في شمول هذه الروايات للميتة، المرأة الميتة في حال الحيض نشك في شمول إطلاق الروايات لمثل هذا. هذا واضح. الدليل الثاني الأصل، أي استصحاب حرمة الوطي إلى حال الموت، فحينئذ كان قبل الموت يحرم على الزوج وطيها لأنها حائض، وكذلك بعد الموت حائض فيحرم استصحاب هذا. هذا لبقاء الموضوع عرفاً، وإن كانت هذه المرأة في حال الحياة موضوع ومالحال الموت موضوع آخر، لكن عرفا يعتبرون هذا هو الموضوع الواحد. هذا ما ذكروا. فإذا ثبتت الحرمة ثبتت الكفارة أيضا، لما ذكرنا من أن وجوب الكفارة إنما تكون تابعة لحرمة الوطي وعدم الحرمة، فمتى ثبتت الحرمة تثبت الكفارة. هذا هو الدليل الثاني. أورد على هذا الأصل أولا بتبدل الموضوع عرفا، هم تمسكوا لإثبات الموضوع بالعرف، بل العرف يرى بأنهما موضوعان مختلفان، مرأة حية مرأة ميتة، هذانا موضوعان. فإذا أردنا إجراء استصحاب الحكم إلى ما بعد الموت معناه من إسراء حكم لموضوع إلى موضوع آخر، وهذا ليس من الاستصحاب. ثانيا إن الموت يوقف الدم حينئذ، موت إنما تهدم كل ما فيه حياة في الإنسان، والدم فيه حياة تبعا لحياة الإنسان روح الإنسان، فيقف الدم، فهي ليست في حال الحيض حتى يحرم وطئها حينئذ. فحينئذ عدم صدق الحيض والحائض عليها، لو فرضنا أنهما موضوعان وأنها الحية والميتة موضوع واحد، إلا أن الحيض انقطع عنها، لا سيما إذا مضى مدة من الزمن بعد الموت، فالدم وغير الدم كله يسكن، فليست هي هذه حائض. نعم، حدث الحيض باق، لا يرتفع حدث الحيض إلا بغسل الميت. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن التبعية بين الكفارة وبين حرمة الوطي في حال الحياة ثابتة، هذا لا إشكال فيه، كلما ثبتت الحرمة حرمة الوطي تثبت الكفارة. أما أن هذه التبعية تنتقل إلى ما بعد الموت، أول الكلام التبعية ثابتة في حال الحياة، أما تبعية الكفارة وجوب الكفارة لحرمة الوطي بعد الموت، أول الكلام يحتاج إلى دليل، وليس لنا دليل في المقام، أن التبعية بين الكفارة والحرمة في حال الحياة لا تقتضي التبعية لها بعد الموت، هذا إلا بناء على الاستصحاب التعليقي، وهو موضع نقاش بين الأصوليين والفقهاء، أنها لو كانت حية لوجبت الكفارة، حرم على الزوج الوطي فتثبت الكفارة فيثبت. الآن هذا استصحاب تعليقي، والاستصحاب التعليقي موضع نقاش بين العلماء. هذا الأمر الثالث. الأمر الثالث الذي استدل به التمسك بقولهم حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، هذه الحديث معروف ولا إشكال فيه، إنما هذا الحديث يشمل المقام، هو أول الكلام، غير ظاهر في شمول هذا الحديث للمقام. امرأة حائض حال الحياة تموت، هذه المرأة تكون حائض بعد الممات، يحرم الوطي، يحتجب الكفارة، هذا أول الكلام، حرمة الميت حيا ميتا كحرمته، حرمة المؤمن حيا كحرمته ميتا كحرمته حيا، غير ظاهر لشموله للمقام. هذه هي الأدلة التي عليه، فيكون الحكم في المقام بوجوب الكفارة مبني على الاحتياط، ولا بأس به، الاحتياط حسن على كل حال. ثم قال رحمه الله: مسألة إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط. تقدم منه رحمه الله في المسائل السابقة الإشكال في إدخال بعض الحشفة في حرمة الوطي، قال هناك بأنه لا يصدق الوطي، حتى سبق في بحث للجنابة أيضا أن بعض الحشفة هل يوجب الجنابة أو لا، موضع نقاش بين الفقهاء. هو رحمه الله في المسائل السابقة تقدم منه الإشكال في ذلك، هنا يأتي ويثبت الكفارة إلا أن يكون على وجه الاحتياط. تقدم الإشكال منه إلا أن يقال بصدق الإتيان الوارد في بعض من أتى أهله في حال الحيض يصدق عليه هذا، ولكنه موهون بانصرافه للوطي المتعارف، والوطي المتعارف العرف في الفقه هو إدخال الحشفة، بعض الحشفة ليس لا يصدق عليه الإتيان. من موهون بانصراف الأدلة إلى ما يوجب الجنابة وهو إدخال تمام الحشفة، فالحكم بوجوب الكفارة على إدخال بعض الحشفة مبني على الاحتياط أيضا هو حسن على كل حال، كما ذكره السيد الماتن هنا. المسألة الأخرى: إذا وطأها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفارة دينار، وبالعكس لو وطأها بتخيل أنها زوجته فبانت أمته فعليه الأمداد، كفارة الأمداد، كما أنه إذا اعتقدت كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع. لا ريب ولا إشكال، هناك قاعدة في الفقه وفي الأصول أن الأحكام مبنية على الواقعيات، الموضوع الواقعي وغيره، فالحكم مبني على الموضوع الواقعي. هذا الزوج تخيل أن هذه أمته فتبين زوجته، الواقع كان زوجة ليست أمة، الحكم يترتب على الواقع، والخيال هنا لا حكم له، لا يثبت حكما إلا إذا ثبت بدليل خاص على أن الاعتقاد له مدخلية خاصة، كما في وجوب الصوم وحرمته على من يخاف الضرر. هناك الاعتقاد موضع الحكم، ورد دليل خاص. أما إذا لم يرد دليل خاص، القاعدة الأولية أن الأحكام تترتب على الموضوعات الواقعية لا الموضوعات الاعتقادية. فالمسألة واضحة بناء على هذا، اعتقد كونها في وطأها بتخيل أنها أمته وكانت بالواقع زوجته، حرم حرام وتجب عليه كفارة الدينار، واعتقد أنها زوجته فبانت أمته فعليه كفارة الأمداد كما تقدم 3 أمداد أو أكثر. وإذا اعتقد أنه أوله تبين وسطه أنه يعطي نصف دينار، إذا اعتقد أنه أوله وهو في آخره إنما يعطي ربع دينار، وكذا بالعكس، فالحكم ثابت حينئذ. وقد صرح بذلك أيضا كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء، وصاحب الجواهر في كتابه القيم، لأن الأدلة منزلة على الواقعيات مطلقة إلا إذا دل دليل خاص على أن لخصوص الاعتقاد الموضوعية الخاصة، كما ضربت لكم مثالا في الصيام في الحج وأمثال ذلك. إذا اعتقد بأنه مريض وخاف الضرر ينتقل حينئذ الوضوء كذلك، هذه روايات خاصة وردت في المقام حينئذ، وهو مفقود في المقام، فحينئذ يمكن التمسك بظاهر الدليل كسائر موضوعات الأحكام. ومن ثم يقول لا تسقط الكفارة بالعجز عنها. الكفارة من الأحكام الوضعية، إذا وطأ المرأة حرمت عليه وتثبت الكفارة، ثبوت الكفارة تابع للوطئ المحرم، هذا حكم تكليفي، فالكفارة وكانت في ذمته لا تسقط هذه الكفارة، حكم وضعي لا يسقط الحكم الوضعي بالعجز عنه، هذا هو الحكم الأولي وقاعدة عامة في الفقه، الوضعيات لا تسقط بالعجز، هذا ثابت. فإنه حينئذ كما ذكرنا إنه لا تسقط الكفارة بالعجز عنها لما ذكرناه من أن ثبوت الكفارة بعد تنجز التكليف بالحرمة من الوضعيات التي لا تدور مدار القدرة الفعلية، ولا فرق حينئذ بين العجز الحاصل من الوطي أو العارض بعد الوطي، فالعجز لا يوجب سقوط الكفارة، فالكفارة تثبت في ذمته، وهو ظاهر كلمات الفقهاء أيضا حيث أطلقوا وجوبها بالوطي، من وطأ الحائض يتجب عليه الكفارة، ثبت الحكم وتنجز التكليف عليه كان حكما تكليف وضعيا، ولا يسقط هذا الحكم الوضعي بالعجز، إلا أن يقال بأن ما ورد في ذيل رواية داود بن فرقد، رواية داود بن فرقد تقدم ذكر هذه الرواية وقلنا بأنها معتبرة، ليس اعتبارها من حيث السند بل لأن وجود جابر لها. ذكرنا أن أصل الكفارة باعتبار أن الحكم مشهور، كان هذه الشهرة جابرة لضعف هذه الرواية، ولكن كل ما ورد في هذه الرواية ليست بهذا مشهورة، فلذلك تقطيع الرواية في الفقه صحيح ولا إشكال فيه، وجرت عادة الفقهاء على ذلك. جزء من الرواية الضعيفة إنما يعمل بها المشهور، فتكون الشهرة في هذا الجزء جابرة لضعف السند، جزء آخر يعرض عنها المشهور تبقى الرواية على ضعف سندها، هذا عادة الفقهاء ولا إشكال فيه. كما في الروايات الصحيحة الأسناد، فإنها هذه الروايات إذا أعرض المشهور عن جزء من الرواية الصحيحة السند هذه الرواية تسقط في هذا الجزء فقط، وإن كان صحيحة السند معتبرة في غير الأجزاء. هذه عادتهم في الفقه، تقطيع الرواية حسب المشهور وحسب ما هو الملابسات الموجودة في الفقه. ذكرت لكم أن الفقه له مذاق خاص به، صحيح علم الرجال مقدمة للفقه، كما أن علم النحو علم البلاغة وغير وغير كلها داخلة في هذا، لكنما كل هذه العلوم تحتاج إلى الفقه، فهي تحتاج المقدمات تحتاج إلى الفقه، وأن الفقه أيضا محتاج إلى هذه المقدمات، لكن تجعل المقدمات مسيطرة على الفقه بحيث يسلب ذوق الفقه ومذاق الفقه، هذا هو العيب الموجود في زماننا هذا. الأصول مقدمة من مقدمات الفقه لا إشكال فيه، هو الأصول بنفسه يحتاج إلى الفقه، لا يمكن أن نبحث في الأصول من دون علم الفقه، ولكنما نجعل الأصول مسيطرا على الفقه بحيث يذهب الذوق الفقهي والمذاق الفقهي، هذا هو الذي وقعنا فيه والذي ابتعد عنه صاحب الجواهر وصاحب كشف الغطاء وغيرهم من المتقدمين هذا. ولذلك لا يمكن لنا معرفة ذوق الفقه ومذاق الفقه إلا بدراسة كتب المتقدمين مضافا إلى كتب المحدثين، هذا هو القاعدة في الفقه. ثم نقول هنا أنه لا تسقط الكفارة بالعجز عنها، لما ذكرنا في البحوث السابقة من أن ثبوت الكفارة بعد تنجز التكليف بالحرمة من الوضعيات التي لا تدور مدار القدرة الفعلية، ولا فرق حينئذ بين أن يكون العجز حال الوطي أو عرض بعد الوطي، وهو ظاهر كلمات الفقهاء حيث أطلقوا وجوبها بالوطي، إلا أن يقال أن مورد ما ورد في ذيل رواية داود بن فرقد من أنه مع العجز يتصدق على مسكين وإلا استغفر الله، هذا ذيل رواية داود بن فرقد، لكن هذا الذيل موهون بقصور سند الرواية. هنا نرجع إلى أصل قصور السند، هناك في أصل الكفارة أثبتنا هذه الرواية لأنه جبر المشهور لها فأثبتنا وجعلناها معتبرة في أصل ثبوت الكفارة، هنا رجعنا إلى أصل الرواية من حيث كونها ضعيفة السند ولا اعتبار لها لإعراض المشهور عنه ولإعراض المشهور عن ذيله، فلا جابر له حتى يمكن الاعتماد عليه بخلاف ما في صدره من عمل المشهور به، هذا هو عمل الفقهاء. ثم قال فهي فمتى تيسرت وجبت حينئذ، والأحوط والاستغفار مع العجز ما دام العجز باقيا، الاستغفار هذا يجب، هذا الاستغفار لا إشكال فيه، وجوب الاستغفار لا إشكال فيه، في وجوب الاستغفار لإصالة بقاء وجوبها، لأن كان حرم عليه الوطي فقد فعل معصية، ومن فعل معصية فعليه الاستغفار، فالآن نشك في عجزه عن الكفارة يسقط الاستغفار، استصحاب وجوب الاستغفار باقي، هذا واضح لا إشكال فيه، والعجز مسقط للإثم للوجوب، إنما عجز لأنه لا يقدر أن يعطي الكفارة فإثم الكفارة يسقط، أما أنه أصل وجوب الذنب لا يسقط بعد باق في ذمته، فحينئذ يجب عليه الاستغفار كما في كل معصية، ولكن من حيث البدلية عن الكفارة الآن أثبتنا وجوب الاستغفار، فهل الاستغفار بدل عن الكفارة التي عجز عنها أو لا، أن الكفارة باقية في ذمته والاستغفار أمر آخر، ولكن من حيث البدلية عن الكفارة إنما يرجع إلى العمل بذيل رواية ابن فرقد، رواية ابن فرقد ذكر فمن عجز عن المسكين يستغفر الله، هذه ذكرنا أن هذه الرواية ضعيفة السند، لا يمكن الاعتماد، وأعرض المشهور عنها فهي لا يمكن الاعتماد، المبني على الاحتياط لا الاستدلال به، لأنها ضعيفة، هذا مبني على الاحتياط لما عرفت من الإشكال فيه. نعم، قالت صادق عليه الصلاة والسلام: إن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة. هذه الرواية عامة يمكن الاعتماد عليها في أن يكون الاستغفار بدلا على الكفارة إذا عجز عن الكفارة، ما دام العجز باقيا عليه الاستغفار عن الكفارة. هذا ما يتعلق بهذا. ثم قال مسألة أخرى: إذا اتفق حيضها حال المقاربة، ذكرنا هذه المسألة سابقا، إذا اتفق حيضها حال المقاربة وجب إخراج ترك الوطي فورا، وذكرنا ذلك، فلو أبقى شيئا حرم عليه يكون هذا وطي الحائض، وتعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة، ولكنه تعمد ولم يخرج حينئذ وجبت عليه الكفارة. لا إشكال لما عرفت سابقا من وجوب الإخراج فورا، فلو لم يخرج الحشفة فهو متعمد يصدق عليه العناوين الواردة في أخبار المقام: أتى أهله وطأها وأمثال ذلك، هذه العناوين التي تقدمت. ويشمله الإطلاق الشامل للحدوث والبقاء أيضا. ولذا قال في الروض: وإذا اتفق الحيض في أثناء الوطي وجب التخلص في الحال، فإن استدام فكان مبتدئا، فهو كالمبتدئ، من ابتدأ في الحيض في وطي وهي في حال الحيض حرام، كذلك من ابتدأ في الحيض وهي طاهر ثم عرض في حال المقاربة الحيض وأدام ولم يخرج فورا هو كالمبتدئ، فيحرم عليه وتجب الكفارة. هذا ما تقدم ذكره من مسألة، وهنا بالنسبة إلى الكفارة. إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها، لما تقدم سابقا من سماع قول المرأة هي ذات يد ويسمع قولها حينئذ، وتقدم الكلام فيها، كل ما لا يعرف إلا من قبله، هذه قاعدة في باب القضاء يعتمد على قولها، الحمل، الحيض، طهارة وأمثال ذلك. إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها، فإذا وطأها بعد إخبارها بالحيض، هي أخبرت نفسها بالحيض، الزوج عاند وقالت هذا تكذب علي كثيرا، فحينئذ وطأها، هذا تم عليه الحجة، الآن على هذا الرجل الواطي هذا قد تم عليه الحجة ظاهرا بسبب قولها، الشارع أعطى لها لهذا القول الحجية، فهو خالف هذه الحجة الظاهرة بالنسبة إليه، يثبت حكما ظاهريا بالنسبة إليه وهو حرمة الوطي حينئذ، فلا إشكال في هذا، يحرم لحجية قولها إلا إذا علم كذبها، فلا مجال للحجية حينئذ، صحيح هذا. فإذا اقتضت حينئذ ثبتت، فحينئذ تثبت الكفارة عليه وجوبا لما خالف الحجة الظاهرة عليه ظاهريا بمقتضى تمامية الحجة عليه ظاهرا. ثم قال: وجبت الكفارة إلا إذا علم كذبها، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره. مقتضى الجمود على النص الوارد في حجية قولها وارد في الحيض، يقبل قولها في الحيض، يقبل قولها في الحامل، يقبل قولها في الطهر، هذا اللي وارد، هذه العناوين في النصوص وكلمات الفقهاء. هل يشمل هذا العنوان خصوصيات الحيض، أول الحيض، وسط الحيض، آخر الحيض؟ هذا هو أول الكلام. إن قلنا بأنه جمود على مقتضى ما ورد في النص يقبل قولها بالنسبة إلى الحيض، أصل الحيض للخصوصيات، وإن رجعنا إلى المتفاهم العرفي من هذه العبائر أنه يقبل قولها في الحيض، يقبل قولها في الطهر، يقبل قولها في الحامل. المتفاهم العرفي أصل الحيض وخصوصياته، أصل الطهر وخصوصيات، وكذلك أصل الحمل وخصوصيات الحمل، فيقبل قولها بالنسبة إلى أول الحيض، وسط الحيض، آخر الحيض. مضافا إلى ذلك ما ورد من أنه لا حجية أخبار ذي اليد، هذه المرأة تنطبق عليها هذه القاعدة، حجية أخبار ذي اليد، فحينئذ يسمع قولها، فلا إشكال في الحكم من هذه الناحية، إلا إذا جمدنا على ما ورد في النص من حجية خيولها في الحيض، في الطهر، في الحمل. أما الخصوصيات خارجة، ولكنه موهون باعتبار الفهم العرفي، مضافا إلى أخبار القاعدة المعروفة حجية قوله أخبار ذي اليد. هذا ما ذكره السيد رحمه الله.